السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من وحي السيرة. يسعدنا أن نستضيف ويشرفنا ذلك في هذا البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة
أهلا الدكتور. أهلا بك أستاذ حسن، بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
الله أكبر.
اشفعوا تؤجر.
لما الجدل بشأن الشفاعة؟
للخلط بين الحسن والسيء. ما قيمة أن يقول المسلم لا إله إلا الله ويقع في لون من ألوان الكفر بالله؟ عامة الناس يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين يطلبون منهم قضاء الحاجيات. كلما اقترب من الله عز وجل كلما كانت العزة، كلما كانت الرفعة.
في ظلمة الجور والأغلال والبطر،
ما للعقول انثنت عن خالق.
فالعبودية لغير الله مهانة وذلة، فلن تكون هناك عزة لأحد إلا إذا كان عبدا لله الواحد الأحد. أرى أن كل شيء يدل على وحدانية الله. لا معبود بحق إلا الله.
الله أكبر. في الأكوان والقدر سبحان من أظهر التوحيد للبشر.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بصفاته الحسنة وشمائله العطرة، نقتطف من حياته العملية صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمثلته التطبيقية واقعا نحيا به في زماننا. ومع ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، ما زلنا فضيلة الأستاذ الدكتور نطوف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما خطر الآن هو تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر معجزات النبي الأمين، وهذه أيضا من أعظم فوائد السيرة. فنريد أن ندلل على شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف من سيرته نستفيد بها وتثبت أفئدتنا في هذه الأيام العصيبة.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن تقدير الله عز وجل حين يرسل نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل أن يؤيده ببعض الآيات البينات التي تثبت من آمن معه وترشد الآخرين إلى أنه ليس بشرا عاديا، وإنما هو مؤيد بوحي من السماء
صلى الله.
ولو أننا نظرنا إلى الأنبياء السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم واخترنا الأقرب فالأقرب، فسنجد أن لكل نبي معجزة من جنس ما برع فيه قومه. فمثلا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كان قومه بارعين في الطب، فآتاه الله عز وجل بينات ومعجزات، كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، بل ويصنع من العجين أو من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كلها آيات تبهر عقول من ينظرون إليه، وهم يعلمون أن الطب يعني هم فيه بارعون ومتمكنون. فحين يأتي عيسى عليه السلام وليس طبيبا ولم يدرس الطب على أحد منهم، ثم يمسح هكذا على مريض فيبرأ بإذن الله عز وجل، أو يحيي ميتا، وهذا ليس في استطاعة بشر وليس في استطاعة مخلوق كائنا من كان، إنما هو يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. حين يصنع هذا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فهو دليل أنه مؤيد من الله عز وجل. لو نظرنا إلى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت معجزته، يعني ليست المعجزة في التوراة والإنجيل ككتاب، وإنما المعجزة من جنس ما برع فيه قومه. كانوا بارعين في السحر، يعني يصنعون أشياء، يسحرون أعين الناس ويلقون الحبال فإذا هي حيات تسعى. فلما أرسل الله عز وجل موسى إليهم نبيا ورسولا أيده بمعجزة العصا. العصا ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فحين يلقي موسى عليه السلام هذه العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فيقع السحرة أو يخر السحرة ساجدين، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. موسى عليه السلام كانت معه عصا، والعصا كانت عزلاء عادية إلا من أصبع موسى النبوية، وشفاه تقتات الإخلاص سماوية، كن موسى تملك مثل عصاه، تقهر فرعون وتتحداه، تمشي في الأرض بقدم الله تصبح أغصان الأرض عصا موسى. يعني كأن موسى لأنه نبي ومؤيد من الله عز وجل آتاه الله عز وجل هذه المعجزة. ولو ذهبنا نذكر معجزة إبراهيم عليه السلام كيف ألقي في النار، ثم خاطب الله عز وجل النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني لما أرادوا به كيدا جعلهم الله عز وجل الأخسرين، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وبيّنوا أنه كان يسفه يعني أحلامهم ويسب آلهتهم، فما كان جزاؤه إلا أن يلقى في النار، ولكن كانت النار بردا وسلاما.
أنها كانت تأتي تعجز الأشياء، نعم، التي يعني انبهر بها الناس،
تبهر الناس، ويعني تأتي بشيء يخالف ما يرونه من السنن، نعم، يعني كأنها أمر خارق. النار الأصل فيها أنها فيها خاصية الإحراق والإيذاء، فحين يرى قوم إبراهيم عليه السلام النار يخرج منها وهو في برد وسلام، أمر يعني يحير العقل،
لا شك.
فلا شك أنه وإذا اقترب أحدهم يستشعر لهيب النار، لكن يخرج منها إبراهيم عليه السلام سالما غانما بردا وسلاما، هذا يجعل الآخرين يؤمنون به. نوح عليه السلام أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني إزاي العقل يقول أنت في جزيرة وفي صحراء، كيف تصنع سفينة، تصنع مركبا خشبيا تضم الخشب إلى خشب، يعني وحملناه على ذات ألواح ودسر، طب لماذا يصنع نوح هذا الشيء؟ فيسخرون منه، لكن أهل الإيمان معه. ثم قل نحمل فيها من كل زوجين، من كل ما هو مخلوق على وجه الأرض في ذلك الوقت احمل منه زوجين، ثم فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. جاء الطوفان فنجى الله نوحا ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. هذه معجزات الحقيقة كلها معجزات حسية، يعني تثبت أهل الإيمان الذين آمنوا بهؤلاء الرسل في أوقاتهم. من لي بمثل هذه الأشياء إلا أني أصدق كلام ربي عز وجل أنه ورد في كتابه سبحانه وتعالى، لكن غير المؤمن يقول أنا لا، يعني أريد أن أؤمن بشيء حسي أراه. فهذه المعجزات كانت متوافقة مع هؤلاء الذين يعني يؤمنون بكل ما هو حسي.
وسؤالنا هنا يا فضيلة الدكتور، يعني إذا كان الغرض من المعجزة هي تثبيت أفئدة المؤمنين الذين كانوا في زمن النبي،
نعم نعم،
فحال نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين،
لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين،
ونحن في هذه يعني الأيام العصيبة،
نعم،
فيها من تيارات الإلحاد وشبهات حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتشكيك وتضعيف متعمد، نعم، في صحيح ما ثبت عنه
صلى
الله عليه وسلم، نعم، بالعقل وعدم نسبته له صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا كان قد ثبتت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في زمانه وثبتت بها قلوبهم، فهل بقي لنا أشياء في سنته تثبت عليها قلوبنا نحن في هذا الزمان بعد موته صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه؟
لا شك أن المعجزة الكبرى، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات كثيرة، المعجزة الكبرى المعجزة المعنوية كتاب الله الخالد القرآن الكريم الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، الذي أثبت حتى العالم الحديث الآن، أثبت ما أثبته القرآن أو قرر ما أثبته القرآن منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. وما الهيئات الإعجازية عنا ببعيد، هيئة الإعجاز العلمي سواء هنا أو هناك، أو الأطباء أو العاملون بالجيولوجيا أو غيرها في جميع أنحاء العالم يثبتون أشياء كثيرة جدا قررها القرآن الكريم منذ 14 قرنا. فالمعجزة الخالدة المعجزة الكبرى القرآن الكريم الذي تحدى به الله عز وجل العرب الأقحاح أهل البيان أهل الفصاحة، لأن العرب أمة بيان، أمة شعر، أمة خطابة، أمة يعني بيان بكل ما تعني كلمة بيان من معاني الشعر، ولذلك التمسوا أي شيء يعني تريدونه في حياة العرب التمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالمعجزة الخالدة التي ثبت الله عز وجل بها أهل الإيمان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء هي القرآن الكريم، ويثبت الله عز وجل بها أهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما سنبين بمشيئة الله تبارك وتعالى. المعجزات الأخرى التي ثبت بها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام معجزات حسية كثيرة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وابتداء أهل الإيمان الذين يريدون أن يثبتوا أو أن يثبتهم الله عز وجل بشيء إذا آمنوا بالقرآن ابتداء انتهت المسألة. فكل ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة هو ثابت مثله مثل القرآن الكريم كما بينا من قبل، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يعني الذكر الأول ذكر السنة أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن الكريم. فأنا يعني أدعو إخواني أهل الإيمان أولا أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم لكتاب الله عز وجل، فإذا ما نزل عليهم آيات الله عز وجل نزلت عليهم غضة طرية خالطت بشاشة يعني قلوبهم أو خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فإنهم يثبتون بمشيئة الله تبارك وتعالى.
إذن ما نحتاج إليه الآن في زماننا أن هناك مفارقات كما تفضلت فضيلتكم وذكرت وقررت أن المعجزة تنزل مناسبة لعقول أهل زمان ما، فلما انتشر السحر في زمن موسى نزل موسى أو جاءت معجزة موسى العصر. تعجز السحر لا. وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام. ولما نزل القرآن نزل على العرب الخلص أهل لا. الفصاحة والبيان وكان وجه إعجاز القرآن لهم الفصاحة والبيان
لا.
ولذلك أعجزهم وأوقفهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من
مثل.
لكننا في زماننا نحن أهل هذا الزمان صارت اللغة عندنا ليست عربية كح كما هو معلوم،
إن شاء الله ترجع بإذن الله
إن شاء الله رب العالمين. ولكن يعني ما هو وجه الإعجاز أو وجه التثبيت لنا أو كون القرآن معجزة لنا نحن أهل هذا الزمان؟
هو الحقيقة يعني كون القرآن معجزة لنا نحن أهل هذا الزمان إيماننا الذي يعني أسلفت القول فيه هو الذي يحركنا نحو هذا كلام ربنا عز وجل. لا أقول نحن المسلمين، نحن المسلمين مسلمون بفضل الله تعالى، لكن غير المسلمين الذين نذكر لهم ما في القرآن الكريم. الآيات الإعجاز العلمي مثلا، الآن هيئة الإعجاز العلمي فيها فريق أو يعني أكثر من فريق بحث في علم النبات، في علم الحيوان، في علم الحشرات، في كذا وكذا وكذا من يعني مفردات الكون بفضل الله تبارك وتعالى. كل يوم يمر يثبت شيء جديد يوافق ما في القرآن الكريم.
نعم.
يعني في القرآن إذن أسبق وأكثر إعجازا، وكذلك ما في السنة. يعني قصة الحديث الذبابة المشهور، إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيها داء وفي أحد الجناح الآخر وفي الجناح الآخر الدواء. هذا يعني حين يثبته الطب مثلا في ألمانيا وتقوم الدنيا ولا تقعد، حين يذكر لهم أن هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي ما تعلم على يد أحد لا من أهل البيان ولا من أهل الطب ولا غير ذلك، فحين يثبت هذا هذا نوع من التثبيت لغير المسلم أو فتح باب الإيمان لغير المسلم، وكذلك فيه تثبيت لأهل الإيمان أو لمن في قلوبهم شيء من الزعزعة. دعني أذكر أولا
وشيء هو ما نؤكد عليه.
نعم،
نحن أهل هذا الزمان الذين لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نشاهد معجزاته صلى الله عليه وسلم قد ثبت لنا وقد طغت علينا المادية.
نعم.
والعلوم التجريبية النظرية التي لا تقبل الشك ولا الجدال ويثبت بها الأمر بنسبة 100%.
نعم.
نقول أن القرآن قد أبهر وأعجز ما آمنت به العقول.
نعم.
بدون أدنى شك ولا جدال، وهذا هو ما نريد أن نتلمسه من السيرة، يعني هي معجزة لنا في زمان.
الحقيقة يا أخ حسن، أنا يعني لا أريد أن أحول كتاب ربنا عز وجل إلى كتاب علم، بمعنى كتاب علمي من العلوم التجريبية، يعني هو ليس كتاب طب.
أنا أقصد أقول هو مهيمن على
فيزياء.
العلوم.
نعم، هو مهيمن على كل هذه العلوم، وفيه إشارات، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق.
فضيلة الدكتور، نريد شيئا من هذه الإشارات حتى تثبت بها قلوب المؤمنين.
نعم.
في هذا الزمان، ولكن بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
هل هناك قوى بعينها تسيطر على الإعلام؟ ما يحدث على أرض غزة هذه الأيام ينسجم مع هذا الكلام؟ ما هو دورنا كشعوب لنصرة ديننا ولنصرة أوطاننا؟
نحن مصابون بأزمة نفسية اسمها الخوف.
أنا متأكد أن السياسة الأمريكية لا تتغير تغير أشخاص.
في منبر صفا ننتظر مشاركاتكم وآراءكم.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، ونحن نشكر فضيلتك على هذا، يعني
بارك الله فيكم،
هذه الفوائد والنكتات العظيمة العظيمة الفائدة والتي نحتاج إليها في هذا الزمن. نريد أشياء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن باعتبار أننا مؤمنين مصدقين، نصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية التي حصلت في زمانه وآمن بها صحابته رضوان الله عليهم، لكن نريد أبلغ من ذلك ما يثبت به قلوب أهل زماننا.
نعم.
هذا ما نريد أن نؤكد عليه.
يعني أنا ابتداء أقول يا معشر المؤمنين، إذا آمنتم بكتاب الله عز وجل الذي يعني قال فيه علي رضي الله تعالى عنه هذا الحبل المتين، من آمن به، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا البيان الخالد، أنا يعني أعرف أن العجمة أصابت كثيرا من المسلمين أو من العرب للأسف الشديد، فصاروا يعني لا يفهمون أو لا يقفون عند المعاني الجميلة أو المعاني البلاغية في كتاب الله عز وجل. لكن دعني أضرب مثلا ثم نعود إلى المعجزات الحسية التي يعني يفرح بها كثير من الناس وتطمئن بها الحقيقة أيضا قلوبهم. نحن نصدق بكتاب الله ونصدق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، من ثم كل ما ورد في حديث صحيح يبين معجزة حسية من معجزاته صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بها ونصدق.
نعم.
كتاب ربنا عز وجل لما نزل القرآن، ويعني ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، أو الأسود العنسي، أو ادعت المرأة سجاح يعني أنها نبية لقومها، ماذا عندكم من يعني محمد صلى الله عليه وسلم عنده قرآن يقول قال الله تعالى ويأتي بالآيات، ماذا عندك يا مسيلمة؟ يقول مثلا الفيل، ما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله كذا وكذا، كلام سمج وليس كلاما يعني حتى مقبولا. أو يقول يا ضفدع بنت ضفدع نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، ماذا وراء هذا الكلام؟ كلام أيضا فيه يعني سماجة أو يعني كلام غير جيد على الإطلاق. أو إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه، كأنه هو يعني يقول إن الوحي يوحي إليه إن لك رحا كرحى محمد عليه الصلاة والسلام وحديثا لا تنساه، الناس سيذكرونك. نعم يذكرونه بالدعاء عليه باللعنات إلى يعني يوم القيامة. القرآن الكريم لما ينزل الآيات، تنزل الآيات ويسمعها كل فصحاء العرب، والمغيرة بن شعبة، المغيرة الوليد بن المغيرة، يعني لما يستمع إلى الآيات قل يا أبا الوليد قل فيه قولا، قل فيما سمعت من القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام قول. ماذا قال؟ قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى، وما هذا بقول البشر. طيب قل لنا قولا نقوله. قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني كأن كلمتهم اتفقت على هذا. ولذلك اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأنه شاعر، يعني قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، واتهموه مرة بأنه ساحر، ومرة أخرى بأنه كاهن، ومرة كذا وكذا، وكلهم يعلمون أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه المعجزات، المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم، والحقيقة أنها تحتاج إلى كلام كبير وكلام مفصل طويل جدا. لكن تعالى ننظر في بعض المعجزات الحسية التي رآها الصحابة الكرام وعايشوها. خذ مثلا أهل الصفة، أهل الصفة يعني حوالي 60 أو 70 شخصا كانوا يأوون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون من بلاد بعيدة، وكانوا فقراء ليس لهم مكان يأوون إليه، فكانوا يبيتون في المسجد. ويعني إذا صنع لهم أحد الصحابة طعاما فيعني أكلوا هنيئا مريئا ثم ناموا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم خرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من بيته بسبب الجوع، يعني ليس في بيته. طبعا ده يلفتنا إلى أن حياة الصحابة كان فيها شظف وفيها مشقة، ومع ذلك صبروا لله عز وجل، كأن الله عز وجل يختبرهم، كأن الله تبارك وتعالى يربيهم على هذا المعنى حتى يتحملوا مشاقة الدعوة. أبو هريرة خرج ولم يخرجه من بيته إلا الجوع، فلقي أبا بكر فسلم عليه ثم سأله سؤالا يقول والله إني لا أعرف إجابته، وما سألته إلا ليستتبعني، يعني يقول لي تعالى معايا تفضل اتغدى مثلا، فيروح معاه، فلم يفعل. فمر عمر فألقى عليه السلام ثم سأله سؤالا وهو يعلم إجابته، وما سألته إلا ليستتبعني، فما فعل. ثم خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال أبا هر، كأنه رأى أبا هريرة فعرف ما في وجهه، قال اتبعني، فتبعته صلى الله عليه وسلم. فدخل البيت صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فسأل عن طعام فلم يجد، ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه طعام. طيب ثم بعد قليل أهدي إليهم قدح فيه لبن، أو سأل ما عندكم من طعام، قالوا قدح أرسله يعني بنو فلان، قدح فيه لبن. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة وقال له يا أبا هريرة أو يا أبا هر اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم. يقول يعني ده إناء قدح صغير، ماذا عسى أن يكون فيه، يعني يدوب أشرب أنا وهو صلى الله عليه وسلم. ولكن ما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، يعني لابد أسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى أهل الصفة فدعاهم، وكانوا نحو 70 شخصا، واجتمعوا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يبدأ بأبي هريرة، لم يقل له اشرب، وإنما قال اسق القوم، لأن سقي القوم آخره. فبدأ أبو هريرة أيضا بطاعة لله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدأ يسقي القوم، فسقى القوم جميعا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لم يبقى إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاني فشربت، ثم قال أشرب فشربت، ثم قال أشرب فشربت، ثم قال أشرب، قلت والله يا رسول الله لا أجد له في بطني مسلكا. إناء قدح ما عسى يعني ممكن واحد فينا يشربه مرة واحدة أو اثنين على الأكثر، 70 أو أكثر من 70 شخصا يشربون من إناء واحد. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لم يكونوا على ماء، وليس معهم ماء إلا جفنة فيها شيء من الماء قليل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا وبرك، فشرب من هذا الماء 15 مئة، يعني 1500 شخص. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما يعني أصابه الجوع الشديد نظر إليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فعرف الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب متخفيا إلى بيته: هل عندك من طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عندي إلا عناق صغيرة، جدي صغير أو معزة، وبعض الطحين. فذبح العناق وقال لها: اعجني حتى آتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ائتني برسول الله وجماعة معه قليلة، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. يعني تروحش تجيب 10 ولا 20 واحد، النبي وابو بكر وعمر 3-4 كده عشان يأدوا الطعام يكفيهم يعني. فذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد صنعت يعني امرأتي لكم طعاما، فأتي ومعك يعني بعض من تحب. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق: يا أهل الخندق! فكأن جابر يعني أسقط في يده. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينادي أهل الخندق، وأهل الخندق أيضا كانوا أكثر من 1500 شخص: يا أهل الخندق، قد صنع جابر لكم طعاما، فحي هلا، يعني هلموا تعالوا. هل فعلتم شيء في الطعام؟ قالوا: يا رسول الله ما فعل. ولذلك أول ما دخل بيته قالت له امرأته، يعني لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو والجيش، قالت له: بك وبك، يعني احنا كما نقول عندنا يعني يجي ويحط عليك مثلا، ليه؟ لأنك يعني كده هتحرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وبرك على الطعام، فما زالت الجفنة مكتظة، كلما يأتي قوم 10-10 يأكلون والطعام يعني يفور في الجفنة كأنه يكثر ويزيد لا يقل. هذه معجزة حسية رآها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهي معجزة ثابتة. سمعوا تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة. بل سمعوا حنين الجذع. الجذع كان عبارة عن كرسي أو منبر يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب في القوم. فيعني صنعت له يعني إحدى المؤمنات منبرا، كان عندها رجل نجار صنع لها هذا المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر حن الجذع وبكى، الجذع الخشب بكى. فنزل إليه النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه، يعني كأنه ربت عليه حتى يهدأ. الجذع بكى لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وصعد إلى المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام رد عين أبي قتادة، يعني سقطت عينه في المعركة فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ومسحها بريقه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو قتادة: فكنت أرى بها أشد ما كنت أرى من قبل. أيضا لما أصبح علي رضي الله عنه أرمد مسح النبي عليه الصلاة والسلام على عينيه أيضا، فبرأ بفضل الله تبارك وتعالى في لحظات، في لحظة. يعني لما نقول تسبيح الحصى، لما نقول حنين الجزء، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل البعث، حجر يعرف مكانه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه صلوات ربي وسلامة عليه.
في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه قد جمع من كل معجزات الأنبياء
في كل كأنه يعني أحسنت بارك الله فيه
كما فعل عيسى.
نعم نعم.
وفي تسبيح الحصى وتسبيح الشجر.
نعم.
وحنين الجزع كما كان من أمر داود
داود عليه السلام،
السلام وهكذا. يعني نجد أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة والسلام. لكل المعجزات
عليه الصلاة والسلام.
بقي فضيلة الدكتور،
نعم،
الجانب الذي يعني يثبت قلوبنا نحن باعتبار ما قلت فضيلتك.
نعم.
نحن المؤمنين مصدقين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت وصح عنه.
نعم.
لكن نريد لأهل هذا الزمان. نعم. الذين طغت عليهم المادة والعلم التجريبي، نريد. نعم. لهم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يتثبتون به.
نعم. والله يعني احنا في مثلا لما يأتي رمضان المبارك يأتي الأساتذة ويتحدثون عن فوائد التمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من هديه وسنته أنه كان يفطر على تمرات، والتمر فيه سكريات وفيه كذا وكذا. يعني أهل الطب يثبتون هذا الكلام. نعم. للنبي عليه الصلاة والسلام. طالما ثبت يعني إذن هذا يثبت الإيمان في قلب المؤمن حين يسمع هذا. يعني ممكن يشرب ماء، ممكن يشرب عصير، ممكن يشرب كذا أو يأكل ما يشاء، لكن حين يفطر على تمر يعطيه التمر يعني طاقة معينة، هذا يثبته الطب فنصدق به. وغير ذلك في الحقيقة. أنا يعني الآن يعني إذا حضرني شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإعجاز، ربما يعني وقت البرنامج لا يكفي، فإذا كانت هناك فرصة يبقى إن شاء الله نتكلم فيه.
هذا وعد من فضيلتك على أننا نتوسع في هذا الأمر في حلقة مفردة إن شاء الله، باعتبار أن هذا هو أشد ما نحتاجه.
نعم.
في هذا الزمن.
نعم.
مشاهدين الكرام، وكما سمعنا وتعلمنا رأينا معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان لها الأثر العظيم في تثبيت أفئدة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده نحن لنا المسلمين في أن نصدق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح من سيرته. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.